سبحان الله
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث بشرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام الإسماعيلي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة التاسع من جماد الآخرة من عام 37 بعد الهجرة والرابعة والألف. قال رحمه الله تعالى: اعلموا رحمنا الله واياكم ان مذهب اهل الحديث اهل السنه والجماعه الاقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذه الفقرة الأولى من هذا المعتقد، معتقد أهل الحديث، وقد بينا في المجلس الماضي من هم أهل الحديث. هم أهل السنة والجماعة المتبعون لما كان عليه السلف الصالح من الاعتقاد والمنهج في فهم هذا الدين. فالسلف الصالح كما بينا مرارا هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان في القرون الثلاثة الأولى من الهجرة، ليسوا حزبا من الأحزاب السياسية، بل هم حملة منهج الحق، حملة منهاج النبوة، الذين حملوا هذا الدين إلينا. ويجب على المسلمين جميعا أن يتبعوا منهجهم في فهم هذا الدين. ومن أجل ذلك صنف العلماء مصنفات العقيدة لبيان معتقد السلف. السلف هم أهل الحديث الذين يحملون منهجهم. نعم. رجاء من إخوة عدم رفع الصوت، بارك الله فيكم، عدم رفع الصوت. نعم. وأحسن المصنف أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى لأنه بدأ هذا المعتقد بقوله أن معتقد أهل الحديث أهل السنة والجماعة والإقرار بالله أولا. بلا شك هذا أصل الأصول، أصل الأصول والإقرار بالله عز وجل، أي الإقرار بربوبية الله وإلهية الله وأسماء الله وصفاته، أي توحيد الله عز وجل. و الربوبية، هي الإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية، ولكن ليس كل من أقر بالربوبية أقر بالألوهية، ويلزمه ذلك، لكن البعض لا يلتزم، وهذا حال أهل الكفر وأهل الشرك. أقروا بالربوبية، لم ينكروا ربوبية الله، ولكنهم لم يقروا بالألوهية، فلا يقال عنهم أنهم أقروا بالله، ليسوا مقرين بالله، أي ليسوا مقرين بالله بالمعنى الكامل الصحيح الذي به تكون النجاة. لم أقروا بالربوبية، نعم، لكن أنكروا تفرد الله بالإلهية، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني كما كان يقول المشركون من أهل قريش حين الطواف بالكعبة، فكانوا يطوفون بالكعبة على بقايا ملة إبراهيم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يرون الحج، لكنهم حرفوا مناسك الحج التي أتى بها إبراهيم خليل الله، فكانوا يقولون في الطواف كما أخرج هذا مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا ملكته ولم يملك، نعم، يعني يقرون بالتلبية للرب، نعم، لكنهم أثبتوا له الشركاء، ولكنهم اعتبروا أن هؤلاء الشركاء هم تحت تصرف الرب، وإن كانوا يشاركونه في استحقاق العبادة. لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا ملكته. ولذلك قالوا في موطن آخر هؤلاء شفعاؤنا عند الله، نحن ما عبدناهم وتوجهنا إليهم بالدعاء إلا ليقربون إلى الله ويشفعون لنا عند الله. هذا هو معنى الشرك بالله الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة. هذا هو معنى الشرك الأكبر الذي حرفه من حرفه من فرق أهل البدع. فكما قال عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وكما قال عز وجل في بيان معتقد النصارى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، أي أنهم هو يخاطبهم بما يقرون به، اعبدوا الله ربي وربكم، هم أقروا بربوبية الله ما أنكروها، اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولهذا إنما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب كي يقيموا الحج على العباد بما أقروا به من فطرة الربوبية، من فطرة الإقرار بالربوبية. فالله فطر الناس على الإقرار بربوبيته أنه لا رب لهم سواه يصرف شؤون هذا الكون. ولهذا لو جئت بأي طفل من أطفال النصارى أو اليهود أو أي ملة من الملل فسألته من خلقك، بالفطرة يشير إلى أعلى ويقول هذا بلغته، إما أن يقول ربنا أو يقول الله أو يقول جد أو يقول أي لفظ من الألفاظ التي تدولت عندهم لتدل على الربوبية أو الألوهية. هذه فطرة الله التي فطر الناس عليه، لا ينكر الرب. فلذلك لا يكفي العبد في الدخول في الإسلام أن يقر بالرب فقط، بل يلزمه الإقرار بالألوهية، أي أن يقر أن هذا الرب هو المستحق للعبادة وحده دون سواه من المعبودات التي عبدت بالباطل. ويلزم من هذا أن يكفر بكل ما عبد من دون الله، وهذا معنى قول القائل كفر بالطاغوت، هذا معنى قولهم الكفر بالطاغوت. وليس الكفر بالطاغوت كما يقول الخوارج أن تكفر الحاكم، هذا يقول معنى كفر بالطاغوت عندهم، كفر بالطاغوت يعني أن تقول إن الحاكم كافر، هذا هو معنى عنده. هذا من تحريف كلمة لا إله إلا الله، لهم فصروا كلمة لا إله إلا الله بغير المعنى الصحيح من ثم وقعوا في ذلك. فسيد قطب أوحى إليهم أن الإله هو الحاكم، معناه هذا ليس من أسماء الله، نعم الله هو الحكم له الحكم الشرعي والقدري، نعم، ولكن ليس من أسماء الله الحاكم. ولا يقال إن الرجل إذا عصى الله عز وجل بأن حكم بغير شرعه عصيانا أن يكون كافرا هكذا على الإطلاق، لا، بل يقال هذا فقط في حق نعم من استحل أن يحكم بغير حكم الله معتقدا حل ذلك له ويزداد طغيانا إذا ألزم الناس بهذا على أنه يخالف حكم الله استحلالا واعتقادا. نعم هذا يدخل في المسمى العام للطاغوت لأنه تجاوز حده، فندع الناس إلى اتباع حكمه دون حكم الله مع اعتقاده أن حكمه أفضل أو مساوي لحكم الله. نعم. ولكن الطاغوت لا يقتصر على هذا كما رسخ الخوارج هذا الفهم في أذان المسلمين، بل الطاغوت معناه أعم، وكل ما عبد من دون الله برضاه حتى يخرج من عبد بغير رضاه نحو عيسى والملائكة إلى آخره. فلا يطلق، فلا يقال على هؤلاء طواغيت، لم يعبدوا باختيارهم ولا برضاهم. وكذلك فيما يتعلق بإثبات الأسماء والصفات، المشركون قديما أثبتوا لله بعض الأسماء ولكنهم حرفوا في معناها، فحرفوا معنى لفظ الجلالة إلى اللات كما قال بعض المفسرين، اللات مأخوذ من الله والعزة مأخوذة من العزيز، فعبدوا اللات والعزة وظنوا أنها آلهة تقربهم إلى الرب. ولذلك كان الإقرار بالله الذي به يدخل العبد في الإسلام أو يدخل العبد في الإسلام، أن تقر بأن الله له الربوبية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، أي أن تقر بأفعال الربوبية بأفعال الله، أنه له الخلق، الخلق والرزق والتصريف والتدبير والإنعام، وله الملك التام لا شريك له في الملك، في ملك المخلوقات جميعا. ثم تعتقد أنه لا يستحق العبادة إلا هذا الرب، فلا تتوجه بعبادة مهما كانت صغرت أم كبرت إلا لهذا الرب، وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا مستحق للعبادة إلا الله. ثم تقر بأسماء ربنا وبصفاته العليا كما جاءت، يعني تقر بكل اسم سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم دون أن تحرف هذا الاسم أو أن تعطله عن معناه ومدلوله، مع كذلك الإقرار بالصفات على الطريقة نفسها. ومعنى الإقرار من ناحية اللغة لغة قد يلتبس على البعض، ولذلك نذكر يعني ما تأثر باختصار فيما جاء في كتب اللغة ثم ما قاله شيخ الإسلام في الفرق بين الإقرار والتصديق. إقرار، تفضل.
ذكر ابن فارس في معجم مقاييس اللغة مادة قرء، القاف والراء أصلين صحيحان يدل أحدهما على برد والآخر على تمكن، ثم ذكر أنه من الأصل الثاني ومن الباب عندما
ذكر
ذكر أنه من الأصل الثاني ومن الباب عندنا وهو قياس صحيح، والإقرار ضد الجحود، وذلك أنه إذا أقر بحق فقد أقر اقرارا وبراءا.
نعم، يعني بين ابن فارس وهو إمام من يعني يعد من الفرسان لعلم اللغة، وهو على عقيدة السلف، أحمد ابن فارس رحمه الله تعالى، وكتابه من أعظم الكتب التي بيّنت أصول كلام العرب، ويسمى بمعجم مقاييس اللغة، والذي حققه الشيخ عبد السلام هارون رحمه الله. ولو كتاب آخر أيضا ابن فارس يسمى بمجمل اللغة، ولكن المقاييس يعد متأخرا عنه وهو الأضبط من المجمل، لعل المجمل ألفه في أول أمره. وكلاهما من أمهات كتب المعاني، المعاني اللغوية. فبين ابن فارس أن مادة قر، وهي من المضاعف بتضعيف الراء، أي تشدد، تقول قرة، أي تشدد الراء، لها أصلان في اللغة، في لغة العرب. الذي يعنينا الأصل الثاني، وأن قرة أي استقر، وهذا ضد الجحود، فمن أقر بشيء استقر في قلبه وبالتالي لم يجحده. نعم، تفضل.
وجاء في كليات ابن البقاء الحنفي،
لأبي البقاء الحنفي
قال المفسرون: شهد بمعنى بين في حق الله، وبمعنى أقر في حق الملائكة، وبمعنى أقر واحتج في حق أولي العلم من الثقلين.
نعم، يعني يشير إلى قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أي الشهادة هنا في حق الله أي بمعنى البيان، أنه بين سبحانه ألوهيته. والملائكة وشهادة الملائكة وشهادة أولي العلم الإقرار، الإقرار بألوهية الله. نعم، تفضل.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في بيان التباين بين معنى الإقرار والتصديق، وهذا بخلاف ربط الإيمان، فإنه تعدى ويعتني بالله دائما، لا يقال آمنت قط، وإنما يقال آمنت له كما يقال أقررت له، فكان تفسيره بربط الإقرار أقرب من تفسيره بربط التصديق، مع
أن بينهما فرقا. نعم، يعني يشير الشيخ الإسلام تفسير الإيمان، معنى الإيمان، أن معنى الإيمان لغة الأقرب إليه الإقرار وليس التصديق من حيث اللغة، لأن الإقرار في معنى زائد على التصديق. ولذلك يقال آمنت له، وهذا من المتعدي الذي لا يصلح فيه معنى التصديق، فلا يقال صدقت له، لكن يقال أقررت له. فالإقرار هو المعنى الصحيح للإيمان من حيث اللغة، والأقرب إلى معناه لغة. نعم، ولذلك يقال الإقرار باللسان والقلب، فالإيمان يتكون من إقرار اللسان وإقرار القلب مع انقياد القلب ثم عمل الجوارح. نعم، طيب، هات. نعم. وأما الإقرار بالملائكة، فالملائكة كما قال الخليل ابن أحمد الفراهيدي كتاب العين: الملك واحد الملائكة، وما هو تخفيف الملأك، والأصل مألك، هذا أصل الكلمة مألك، فقدموا اللام وأخروا الهمزة للتخفيف فقالوا ملأك حتى يخف نطقها. ومفعلوا من الألوك وهو الرسالة، قال الألوك أي الرسالة، واجتمعوا على حذف همزته كهمزة يرى فصارت الملأك أي الملك، حذف الهمزة فصار مفرده ملك. ويجمع بإثبات الهمزة فيقال ملائكة. هذا أصل معنى الكلمة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الذي أخرجه مسلم أن الله عز وجل خلق الملائكة من النور، وخلق الجان من النار، وخلق آدم مما وصف لكم. واعتقدوا المشركين قديما في الملائكة أنهم بنات الله، وقد رد الله عليهم في غير ما آية من كتابه كما قال سبحانه أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. يعني رضوا أن ينسبوا الملائكة كإناث لله وهم لا يرضون بالإناث، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. يعني لا يرضى بأنثى واحدة هذا المشرك الجاهلي، فإذا رزق بأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني يقظم غضبه بسبب أنه رزق بأنثى ولم يرزق بذكر. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يعني لا يريد أن يراه أحد، يعني اعتبروه عارا، كان عندهم عار في الجاهلية أن يرزق الرجل بأنثى دون الذكر. أي يمسكه على هون، يعني هل يجعل هذه الأنثى حية دون أن يقوم بوأديها وقتلها، وهذا يسبب له الهوان والذل عند قومه، أم يدسوه في التراب يعني يقوم بوأدها. فرغم معتقدين هذا في الإناث جعلوها بنات الله، جعلوا ملائكة من جنس الإناث وقالوا بنات الله، فرضوا لله ما لا يرضونه لأنفسهم. ولذلك احتج الله عليهم بذلك، أفأصفاكم ربكم بالبنين، يعني جعل لكم أنتم البنين من الذكور، واتخذ الملائكة إناثا إنكم تقولون قولا عظيما. وكما قال عز وجل جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. كيف عرفنا الملائكة إناثا؟ هل رأوا الملائكة؟ ما رأوا الملائكة. ولذلك الإيمان بالملائكة أي الإيمان الصحيح الذي هو الإقرار كما قال المصنف الإقرار بملائكة الله ينتظم في عدة نقاط ذكرها البيهقي في شعب الإيمان، وزاد عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل فيما نقله من كتب المعتقد نقطة أخرى بعد أن ذكر كلام البيهقي بتصرف منه، وذلك في كتابه معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين، وكتاب يعني فريد في بابه، جزاه الله خيرا وبارك الله في علمه، وكان قد أهداني نسخة منه مشكورا. فنذكر أولا كلام البيهقي في شعب الإيمان ثم نذكر ما قاله الشيخ محمد العقيل.
قال البيهقي في كتاب شعب الإيمان والإيمان بالملائكة تنظيم ينتظم معاني أحدها التصديق بوجودهم والآخر إنزالهم منازلهم وإثباتهم أنهم عباد الله خلقه كالإنس
انهم عباد الله وخلقه
انهم عباد الله وخلقه كالإنس والجن مأمورون مكلفون لا يقدرون الا على ما قدرهم الله تعالى عليه والموت عليه جائز ولكن الله تعالى جعل لهم امدا بعيدا فلا يتوفاهم حتى يبلغوهم ولا يوصفون بشيء يؤدي وصفهم به الى اشراكهم بالله تعالى جدهم ولا يدعون ولا يدعون الهه كما ادعتهم وكما دعتهم الاولين.
نعم.
الثالث الاعتراف بان منهم رسل الله تعالى يرسلهم الى من يشاء من البشر وقد يجوز ان يرسل بعضهم الى بعض ويتبع ذلك الاعتراف بان منهم حمله العرش ومنهم الصافون ومنهم خزنه الجنه ومنهم خزنه النار ومنهم كتبه الاعمال والاعمال
نعم هذا سقط كتبته العمل والآن كتبته العمل لا والأعمال تحتمل
ومنهم كتبة العمل ومنهم الذين يسرقون الحساب ومنهم وقد ورد القرآن بذلك كله أو بأكثره قال الله تعالى في إيمانهم خاصة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله.
نعم يعني طب اقرأ كلام الشيخ محمد العقيل بعد ذلك.
ونقل هذا الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله تعالى في كتابه معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين. هذا الكلام نقل هذا الكلام بتصرف وزاد عليه الرابع ونغر بمن سمى الله منهم فنغر بهذه الأسماء وأن لله ملائكة منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل ومن لم يسم لنا نؤمن به إجمالا. وقال الأستاذ الدكتور الشيخ محمد
نعم 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 فيتلخص الإيمان بالملائكة في الإقرار بوجودهم هذا أولا هناك من ينكر وجود الملائكة كما يأتي وهذا كفر مبين أن الله بيّن أن له خلقا يسمون بالملائكة فنقر بهم ونقر أن الله خلقهم من النور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم دون أن ندخل في كيفية ذلك أو في تفاصيله دون أن نعلم. ومن صفة الخلق التي بيّنها ربنا للملائكة أن لهم أجنحة كما في أول فاطر سورة فاطر فقال سبحانه الحمد لله الذي فطر السماوات والأرض الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا فبين سبحانه أن الملائكة أنا من الملائكة من هم رسل بل هم وظيفتهم أنهم رسل على اختلاف وظائفهم فيما يرسلهم الله عز وجل بتبليغ الرسالة إلى رسله من البشر كحال جبريل عليه السلام مما يكون رسلا بمعنى أنهم يرسلون بإنزال المطر يرسلون بالسواعق يرسلون بفعل كذا يرسلون إلى الأرض لتتبع مجالس الذكر يرسلون لكتابة أعمال العباد الكتبة إلى آخره فهم رسل بهذا المعنى جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة أي أن الله بيّن أن لهم أجنحة مثنى وثلاثة وربع يزيد في الخلق ما يشاء و ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية كما في حديث في أثر ابن مسعود الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال رأيت جبريل له 600 جناح. وجاء أيضا في حديث عائشة في الصحيحين من رواية مسروق عنها أنه لما تلا قوله تعالى ولقد رأوا نزلة أخرى فقالت عائشة إنما هذا جبريل رآه على صورته الحقيقية منهبطا ساد الأفق أو قد سد بعظم في رواية سد بعظم خلقه الأفق. نعم و نعم وكما في رواية أيضا لحديث ابن مسعود أنه قال رأى أي النبي صلى الله عليه وسلم جبريل كما قلنا في صورته له 600 جناح. وفي رواية قال رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء. هذه أجنحة الملائكة وجبريل أعظم الملائكة في الخلق. والملائكة في أصل خلقتهم عظام يعني كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوها الناس والحجارة عليها ملائكة عظام شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمروا ويفعلون ما يأمرون. فيوصف الملائكة خاصة الذين هم خزنة النار أنهم غلاظ شداد. ولذلك وإن تفاوت خلق الملائكة ولكنها مخلوقات لها قوة الله أعطى قوة لم تعطى للبشر يعني لا تتناسب مع بنية البشر يعني خلقهم يتناسب مع هذه القوة التي أعطوا فهم يستطيعون النزول والهبوط من مسافات بعيدة من السماء إلى الأرض كما في حديث نزول الملائكة لحضور أو لشهود صلاة الفجر والعصر فيصعد إليك ويهبط هؤلاء ها. وكذلك لما كانت غزوة بدر قاتل بعض الملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين فالملائكة خلق من خلق الله حقيقي ليس رموزا كما يقول النفسانيون والفلاسفة يعتبرون الملائكة رموزا للخير والشر لا هم خلق حقيقي بل خلق قوي وتختلف أعمالهم وأعظمهم في الخلقة جبريل كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأه له 600 جناح وأنه لما رآه في صورته الحقيقية كان قد سد الأفق. فلذلك مسروق لما أراد أن يستفهم من عائشة رضي الله عنها عن قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى وفي رواية سألها ولقد رأوا نزلة أخرى كأنه يريد أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رأى الله يعني يريد أن يقول إن هذا الضمير في الآية يعود على الله. فقالت فبينت له عائشة خطأ فهمه وقالت له بل ذاك جبريل كان يأتيه في صورة الرجل وأنه أتاه هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد الأفق نعم نازم خلقه نعم. وفي رواية لأثر ابن مسعود وحديث ابن مسعود وحديث ابن مسعود هذا كما ذكرنا أخرجه البخاري ومسلم ولو طريق أخرى أخرج أحمد في مسنده من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة وابن أبي النجود عن زر وزر بن حبيش قال ابن مسعود أنه ذكر هذه الآية ولقد رأوه نزلة أخرى ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل عند سدرة المنتهى عليه 600 جناح ينتثر من ريشه التهاويل ينتثر من ريشه التهاويل الدر والياقوت. هذا الحديث هذا الإسناد حسن إسناده حسن وقد أخرجه أيضا ابن خزيمة في صحيحه وخرجه أيضا الأزهري في كتابه تهذيب اللغة من طريق حماد به ثم قال مبينا معنى التهاويل قال أراد بالتهاويل تزيين ريشه أي الزينة التي على ريشه أي أجنحته وما فيه من صفرة وحمرة وبياض وخضرة مثل تهاويل الرياض والأزهري كذلك إمام من أئمة اللغة كابن فارس وهو متأخر عن ابن فارس وهو أيضا على عقيدة السلف الأزهري رحمه الله تعالى صاحب كتاب تهذيب اللغة ويروي في كتابه تهذيب اللغة بعض الآثار والأحاديث بإسناده على طريقة أهل الحديث في تلك الحقبة فهذا معنى التهاويل وهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى جبريل حقيقة على صورته وأن جبريل خلق حقيقي ليس كما يعتقد الزنادقة أن هؤلاء مجرد رموز وقد حكم العلماء على من أنكر الملائكة بما نسمعه الآن اقرأ
وقال الإسلام الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله تعالى في كتابه وقد أجمع المسلمون على الإيمان بالملائكة وصاروا يذكرون الإيمان بهم في جملة العقائد الواجبة على المسلمين وقد حكم الله بكفر من أنكر وجودهم وجعل الكفر بهم كفرا به سبحانه فقال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ومن كفر بالملائكة بعد هذا وأنكر وجودهم أو تحول بأقيلة القوة وبأقيلة القوة العقلية والنفيسة وأنهم لا وجود لأعيانهم في الخارج فهو مكذب لله ولرسوله ومنها ومن هذا حاله والعياذ بالله فهو كافر بالله.
نعم هذا حكم من أنكر الملائكة أو لم يثبت وجودهم الحقيقي وأما عن الإيمان بالرسل هو ركن من أركان الإيمان وأركان الإيمان 6 منها الإيمان بالرسل فالإيمان بالرسل يلزم أن تؤمن بهم كلهم جملة وتفصيلا يعني من ذكر الله منهم وبين أسماءهم تؤمن بهم ومن لم يذكرهم تؤمن بهم إجمالا لأن الله عز وجل لم يقص علينا أسماء كل الرسل منهم من قصصنا عليك أو منهم من لم نقصص عليك ويدخل في ذلك أن تؤمن برسالاتهم التي أرسلوا بها لكن دون تحريف وأن تؤمن أن أفضلهم 5 وهم أولو العزم وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام وأعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل نعم وسيد بني آدم بلا نزاع هو سيد الإنس والجن صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الإنس والجن. نعم. تؤمن برسالاتهم جميعا وتؤمن أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي الناسخة لرسالات الرسل السابقة. ومن كفر برسول واحد كمن كفر بكل الرسل. نعم. وهذا هو المعنى الصحيح للإيمان بالرسل. ولا يعني الإيمان بالرسل أن تقر شرك المشركين الذين كذبوا على الرسل، لأن هؤلاء الجهلة أو نقول الزنادقة، بعضهم يقول هذا جهلا وبعضهم يقوله عن اعتقاد لأنه زنديق ليس مسلما، يقول لا فرق بين القرآن والإنجيل والتوراة لأنها كلها كتب سماوية كما قال، ولا فرق بين الرسل. نعم، ولا فرق في الإيمان، أن تؤمن بأن كل هذه الكتب من عند الله قبل أن تحرف، وما حرف منها لا نؤمن به، أي لا نؤمن بالتحريف الذي فيه. ولا يعني ذلك أن تساوي بينها لا في العمل ولا في الاعتقاد الواجب عليك. نحن لسنا مكلفين أن نؤمن بتفاصيل ما جاء في التوراة والإنجيل الغير محرفة، فكيف بالمحرفة؟ وإنما أمرنا أن نؤمن، إنما أمرنا أن نؤمن بهما كإيماننا برسالة موسى وعيسى، نؤمن بها إجمالا، لكن لسنا مكلفين أن نعرف تفاصيل رسالات موسى وعيسى وغيره من الرسل. وأن نؤمن، هذا الفرق الأهم، أن القرآن نسخ الإنجيل أو التوراة. يعني ما معنى نسخ؟ يعني أزال العمل بأحكامهما. فالنسخ لغة الرفع، يقول نسخت الشمس الظل، أي رفعت الظل. فكذلك القرآن نسخ الإنجيل والتوراة، يعني لا يصح لعبد أن يعمل بما فيهما من شرائع ويترك شرائع القرآن. طيب، ولذلك في قوله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ما معنى قوله لا نفرق؟ أي لا نفرق في الإيمان بهم جميعا كما بينت في كلام السابق، لكن من ناحية التفضيل هناك فرق، ومن ناحية كذلك الإلزام بالعمل هناك فرق. لكن معنى قول ربنا لا نفرق أي لا نفرق في أصل الإيمان بهم، نؤمن بهم جميعا، لكن لا يعني معنى الإيمان بهم كما يقول هؤلاء أننا نصحح معتقد من خالفهم ممن ينتسب إليهم. النصارى ينتسبون إلى المسيح وبريء منهم، هل معنى أننا نؤمن بالمسيح أننا نصحح عقيدة النصارى التي خالفوا بها دين المسيح، ونقول إن النصارى والمسلمين سواء، هم اليهود أصحاب أديان سماوية؟ لا يصح هذا في الأذهان. فدعاة وحدة الأديان هم دعاة شرك ودعاة إلى تسوية الإيمان بالكفر. والله عز وجل لم يأمرنا أن نسوي القرآن بالإنجيل المحرف، لم يأمرنا بهذا، ولم يأمرنا أن نسوي من آمن بمحمد وعيسى وموسى لآخر الرسل بمن آمن بعيسى وموسى دون الإيمان بمحمد. هل أمرنا الله بهذا؟ لم يأمرنا بهذا، فكيف تساوي أنت بينهم؟ فدعاة وحدة الأديان ليسوا مؤمنين بكتاب الله، إنما مؤمنون بميثاق الماسونية، هو الذي يدعو إلى ذلك. فالماسونية إنما أنشأها اليهود منذ 200 سنة أو أكثر، وعلى قيل أن لها يعني جذور أبعد من هذا، كي يتمكنوا من أن يحيدوا المسلمين عن دينهم وإن لم يدخلوا في النصرانية ولا اليهودية. فقالوا لهم مخادعين لهم: نحن جميعا نؤمن بالله، أي يقصدون نؤمن بالله ربا، لكنهم لا يؤمنون بالله إلها واحدا يستحق العبادة وحده. فجعلوا الإيمان بالربوبية والقاسم المشترك بينهم فقط، والإيمان بالربوبية والقاسم المشترك بين كل الملل، ليس من اليهودية والنصرانية التي يدعون أنها من السماء، ليست من السماء اليهودية والنصرانية. والله إن الله ما أنزل دينا يسمى باليهودية ولا بالنصرانية ولا بالمسيحية، ليس هناك دين سماوي بهذا الاسم أصلا حتى نقول إنه ينسب إلى السماء، بل هو دين سماوي واحد هو الإسلام، وإنما هناك شرائع. المسيح عليه الصلاة أتى بشريعة، نعم، ومن قبله موسى، شريعة التوراة والإنجيل، والله عز وجل أمر أهل الإنجيل قبل أن ينزل القرآن يحكموا بما أنزل الله فيه، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله. الله عز وجل قبل أن يبعث محمدا صلى الله عليه وسلم كلف الذين أمروا بالمسيح أن يحكموا بالإنجيل، لكن لما بعث محمد نسخ الإنجيل. ولذلك الإيمان بالرسل يقتضي أن نؤمن بكل الرسل دون تفرقة في أصل الإيمان، مع الإيمان بأنهم لا يستوون في الفضل، بل أفضلهم خمسة كما ذكرت: أولو العزم، وأفضلهم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم. ولا نسوي الإسلام بما حرفه من ينتسب إلى هؤلاء الرسل وهم ليسوا على عقيدتهم أو ليسوا على دينهم، أي الإسلام. نعم. فلا حجة لدعاة وحدة الأديان في مثل هذه الآيات، بل هي هذه الآيات حجة عليه. نعم. ونؤمن كذلك بأن الرسل بشر، ليسوا ملائكة وليسوا وليسوا آلهة، والله اختص كل رسول بمعجزات تختلف عن الرسول الآخر، ولكن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد اختص بأعظم المعجزات. نعم. فأتاه الله المعجزات الحسية والمعنوية، فكان كتاب الله القرآن أعظم معجزة مع المعجزات الحسية التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المعجزات الحسية إنما هي من الأمور التي جعلها الله حجة على من أنكر رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، نحو ما كان في ليلة المعراج لما عرج به إلى السماء إلى سدرة المنتهى، فلما حكى لقريش هذا كذبوه ولم يؤمنوا بهذه الآية، فجعل الله عز وجل لما أخبره كذلك بالإسراء أنه أسري به إلى بيت المقدس في ذاك الوقت الذي لم تكن هناك طائرات، أنه أسري به في ليلة واحدة وعاد في نفس الليلة، كانت في ذاك الوقت معجزة حسية لهؤلاء. لما ركب البراق، فلما رجع وأخبر أبا جهل بذلك، فجمع أبو جهل كفار قريش وقال لهم: تعالوا انظروا ماذا يقول محمد، أنه ذهب إلى مسجد الأقصى وعاد في ليلة واحدة. فجعل الله عز وجل، أتى الله بالمسجد الأقصى في القدس أمام النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة يراه ويصف ما فيه لهم، هم يعلمون أنه لم يذهب إليه قبل ذلك فلا يعرف ما فيه، فكانت حجة عليهم، فأقام الله عليهم الحجة بمثل هذا، أنه رسول من عند الله، كيف علم ما في المسجد الأقصى ولم يذهب إليه قبل ذلك؟ ثم ذكر لهم المعراج، أنه عرج به إلى السماء السابعة وفرضت عليه الصلوات، فكان المعراج من الحكمة أن يكون مع الإسراء حتى تكتمل الحجة عليهم، لأن الإسراء لن يستطيعوا أن ينكروا، لأنهم يعلمون أنه عليه الصلاة والسلام لم يرى المسجد الأقصى قبل ذلك، فكيف وصفوا بهذه الدقة؟ ومن معجزاته كذلك لما طلبوا منه آية انشق القمر، وفي هذا نزل قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، فانشق القمر فلقتين بين جبال مكة، فرأه المشركون على فلقتين، فما زالوا يقولون سحر مستمر، فقالوا سحر مستمر يعني ما آمن، رغم كل هذه الآيات الحسية، ولكن الله عز وجل لم يجعل هذه الآيات الحسية هي التي تقام بها الحجة، لا، بل الحجة مقامة بالآيات الشرعية، ثم هذه الآيات الحسية تبع ليست هي الأصل. فلذلك نؤمن برسالة الرسل وبما أتوا به من معجزات، هذا يدخل في الإيمان بالرسل، أن تؤمن بمعجزات الرسل لا تنكرها ولا تتأولها كما فعل المعتزلة. نؤمن بمعجزات عيسى أنه كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمى والأبرص ويخبر الناس بما في بيوتهم بأعلام الله له، ونؤمن بمعجزات موسى أن الله عز وجل أتاه القدرة على تحويل العصا إلى حية تلقف ما يأفكون، أي ما يأفكه السحرة، وأنه أخرج يده بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وملئه. هذه 9 آيات هي الآيات الحسية التي أوتيها موسى. فنؤمن بكل هذا، ونؤمن كذلك أن هؤلاء الرسل وإن كانوا أوتوا هذه المعجزات إنما لم يؤتوها إلا من عند الله، أنهم ليسوا آلهة، لأن النصارى بسبب يعني سوء فهمهم قالوا إن كان المسيح ليس إلها فكيف يحيي الموتى، ولا يحيي الموتى بنفسه ولا يستطيع هذا بنفسه، لكن بإذن الله كما جاء في القرآن، الله أعطاه القدرة على ذلك من باب الآية والمعجزة له، وابتلاء واختبار لهؤلاء. فلو كان المسيح عليه السلام فعل ذلك فرسولنا صلى الله عليه وسلم قد أوتي من الآيات ما هو أعظم، ولو كان ذلك لكان هو الحق أن يعبد والحق أن يكون ابن الله أو يكون هو الله. وكذلك موسى عليه السلام، لماذا جعلوا المسيح ابن الله ولم يجعلوا موسى ابن الله؟ قالوا لأن المسيح بلا أب، وإنما آدم كذلك بلا أب، آدم بلا أب ولا أم آدم. إن مثل عيسى عند ذلك مثل آدم خلقه من تراب، هذا من أقوى الحجة عليهم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ولا فرق. فنؤمن كذلك بأن أول الرسل إلى الأرض هو نوح، كما في حديث الشفاعة أن لما يأتي أهل الموقف إلى نوح يقولون لو أنت أول رسل الله إلى الأرض، وأما آدم فكان نبيا مكلما، أما نوح فكان أول الرسل بعد طروء الشرك على بني آدم، نعتقد هذا. ونعتقد أن ما بين آدم ونوح 10 قرون على الإسلام، أي ما بغض النظر عن المدة، وهذا جاء عن ابن عباس، نعم صح عن ابن عباس، لكن نؤمن أنه لم يطرأ الشرك على هذه الأرض إلا في زمن نوح، وكانوا قبل ذلك كلهم على التوحيد. وكذلك الحواريون أتباع عيسى كانوا على التوحيد، لم يعتقدوا أن المسيح ابن لله ولا أنه هو الله، أصحاب موسى وأصحاب عيسى كانوا على التوحيد الذين آمنوا به بهما نعتقد هذا. فمؤمن آل فرعون الذي آمن بموسى آمن به رسولا ولذلك من يقرأ الآيات التي ذكر الله في حال مؤمن آل فرعون يدرك أن هؤلاء اليهود ليسوا على دين موسى عليه السلام الحقيقي الذي كان عليه مؤمن آل فرعون والذي كان عليه زوجة فرعون لما آمنت بموسى وقالت ربي ابني عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعملي ونجيني من القوم الظالمين فكانت على التوحيد فالخلاصة هذه خلاصة الإيمان بالرسل إن كان الأمر بلا شك يحتاج إلى مزيد بيان ولكن المقام لا يحتمل أكثر من هذا نكتفي بهذا المجلس وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.